إن الحمد لله
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العاشر بعد الثلاثمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من سورة المؤمنون وتنتهي بنهاية الآية الثانية والعشرين منها. وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 118 آية، وكلماتها 1240 كلمة، وحروفها 4800 وحرف واحد. هذه السورة تأتي في الترتيب بعد سورة الحج التي انتهينا من دراستها في الجمعة الماضية، وهناك ارتباط كامل ووثيق بين السورتين، بين سورة الحج وبين سورة المؤمنون. أما سورة الحج ففي آخرها يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ثم قال الله بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى يبين في آخر سورة الحج أن المستقبل للمسلمين، ويبين في أول سورة المؤمنون أن الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض في الدنيا والآخرة إنما هو للمؤمنين، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمؤمنون هم الذين ينبغي أن يسودوا في الدنيا، وهم الذين ينبغي أن يقودوا، وهم الذين ينبغي أن يمسكوا بزمام الحياة. والمؤمنون هم الذين كتب الله لهم النصر، وكتب الله لهم التمكين في الدنيا، وهم الذين كتب الله لهم العزة الأبدية والسرمدية في الآخرة. هؤلاء هم المؤمنون، والمؤمنون هم أصلح الناس لقيادة الحياة، وهم المستحقون لنصر الله ولتأييده ولتمكينه ولجنته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله سبحانه وتعالى يحدثنا في كتابه الكريم عن الإيمان ما هو، وعن الكفر ما هو. وينبغي لكل واحد منا أن يستوضح معنى الإيمان، وأن يستوضح معنى الكفر، لأن حقيقة الإيمان أصبحت في أنظارنا غائمة، وأصبحت غير مفهومة، فوقر في أذهان كثير من الناس أن الإيمان اتجاه سلبي، أن الإيمان انزواء، أن الإيمان هو الانهزامية، أن الإيمان هو السقوط في الحياة وعدم القدرة على فهم الحياة. وهذا فهم خاطئ، فالإيمان ينعزل، والكفر يسود ويتحكم ويسيطر. حتى إننا كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، لو نظرنا إلى خريطة العالم شرقيه الشيوعي وغربيه الرأسمالي، ونظرنا إلى الدول الأعظم والدول الأقل عظماء، لوجدنا أن الكفر هو الذي يتحكم، والكفر هو الذي يسيطر، ولوجدنا أن الظلم هو الذي يقود خطوات الإنسان في هذا الزمان الذي انعزل فيه الإيمان. إذن فمن الضروري علينا وعلى كل الناس أن يفهموا وأن يعوا طبيعة الإيمان، وأن يفهموا وأن يعوا طبيعة الكفر. والله سبحانه وتعالى أعطانا في القرآن صورا إيمانية، وأعطانا في القرآن الكريم صورا كفرية، لنعلم ما هو الأسلوب الذي يتعامل به المؤمنون، وما هو الأسلوب الذي يتعامل به الكافرون. وإذا أردنا أن نقدم وبسرعة صورتين متقابلتين، فإن أمامنا صورة تعرضها سورة طه، وصورة تعرضها سورة الشعراء. أما الصورة التي تعرضها سورة طه فهي صورة الإيمان، حينما تخالط بشاشته القلوب، حينما يدخل الإيمان قلب إنسان يتحول تحولا كاملا، من الظلمة إلى النور، من الشر إلى الخير، من الانحراف الى الاستقامة، من الضلال الى الهدى، من الشك الى اليقين. فهذا هو فرعون عليه لعائن الله حينما دعا السحرة من كل جانب ومن كل سطح ومن كل بلد ليلتقوا بموسى عليه السلام، وقام السحرة بمظاهرة مفتعلة جمعوا فيها الحبال وجمعوا فيها العصي، وارادوا ان يكذبوا رحمة الله وارادوا ان يكذبوا آية الله. وكان هم السحرة الذين يقدمون على معركة يظنون انها فاصلة، كان هم هؤلاء السحرة ان يحصلوا على وعد فرعوني بالاجر بالمال. مدوا ايديهم الى فرعون وقالوا له اين لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم لمن المقربين. ثم التقوا بموسى عليه السلام في موعد علني وفي ساعة حشر فيها الناس ضحى، ووقف الفريقين، وقف موسى وهارون في جانب، ووقفت حشود السحرة في جانب آخر، وقالوا لموسى ألقي، وقال موسى كلمته المعروفة بل ألقوا. ثم بدأوا المعركة بقولهم الذي ذكره القرآن الكريم وسجله عليهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم ماذا حدث؟ ألقوا حبالهم وعصيهم وأوجس في نفسه خيفة موسى كما يقول القرآن الكريم، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم ماذا حدث؟ ألقى موسى عصاه فابتلع في الإفك الذي صنعه السحرة. ثم ماذا أيضا؟ فألقي السحرة سجدا. هؤلاء الذين دخلوا المعركة وكلهم جبن وكلهم خور وكلهم اعتماد على غير الله وكلهم تسول وكلهم ايديهم ممدودة للارتزاع، يعرفون عزة فرعون ولا يعرفون عزة الله، يذكرون فرعون ولا يذكرون الله. ماذا كانت النتيجة حينما تحولوا من الكفر الى الايمان، حينما انتقلوا من الظلمة الى النور؟ يسجل الله عليهم هذا فيقول فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ارأيتم؟ أسمعتم؟ أقرأتم؟ أفهمتم؟ أعلمتم كيف تحول السحرة من الظلمات إلى النور؟ كيف كانت كلماتهم من قبل كلها حزن وضعف وعار وشنار؟ كيف كان كيانهم مهتزة، كيان ضعيف كيان هزيل؟ ثم لما دخل الإيمان قلوبهم كيف تحولوا إلى أقوياء إلى أعزة إلى قادرين؟ أصبحت كلماتهم كبيرة وأصبحت تصرفاتهم كبيرة، لا يعبؤون بالتهديد ولا بالوعيد ولا بالحديد، لا بفرعون ولا بملأ فرعون.
هذه السورة التي تقدمها الآية السبعون وما بعدها من سورة طه، إذا انتقلنا إلى الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة الشعراء نجد الوجه الآخر، الوجه الكالح، رسول يرسله الله إلى أمة من الأمم. ذلك الرسول هو هود عليه السلام، يرسله الله إلى عاد، وعاد كما تعلمون أمة بلغت من الرقي المادي مبلغا، أمة تفوقت على هذه المدنية المعاصرة التي نعيشها. صدقوني حينما أقول لكم إن هذه الأرض شاهدت مدنيات أعظم من مدنيتكم هذه، وأقوى من مدنيتكم هذه، وأكثر تحكما من مدنيتكم هذه، وأكثر تسلطا وصولة من مدنيتكم هذه. لو سألتك على أي أسس تقوم المدنيات، كل المدنيات، فإنك تجد أن المدنيات كلها تقوم على ثلاثة أسس أو ثلاثة عناصر: مدنية العمارة، ومدنية المصنع، ومدنية القوة العسكرية. هذه هي الثلاثة التي تقوم عليها كل المدنيات. عاد قوم هود كانت عندهم عمارات، مباني لا يستطيع الناس اليوم ان يفعلوا مثلها او ان ينشئوا مثلها، يعجز المعاصرون عن مثلها. وامامكم ايها المصريون هرم خوفو وقطرع ومنقرع، من من الناس يستطيع ان يفعل او ان ينشئ مثل هذه الصروح الشامخة التي لا تعد ان تكون مقابر لبيئة الفراعنة الاقدمين؟ وكانت عندهم مصانع، يفكرون في اصالة عمر الانسان، مصانع صنعت التحنيط وهو فن عجزت البشرية حتى اليوم عن اكتشافه. وكانت هناك قوات عسكرية هائلة ضارية ضاربة جبارة. واسمعوا ماذا يقول الله. جاءهم هود عليه السلام، نصحهم، وعظهم، ذكرهم، دعاهم الى الله والى صراطه المستقيم، ولكنهم رفضوه، ورفضوا دعوته، ورفضوا مواعظه، وقالوا له: سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين. واجاه هود عليه السلام بالكلمات المحفوظة المكرورة التي يقولها كفرة هذا الزمان وكفرة كل زمان، حينما يقولون للدعاة المخلصين: انتم رجعيون متجمدون تجرون عقارب الساعة الى الوراء. هكذا كلمات متوارثة منذ القديم، توارثوها الكفار جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. اسمعوا ما الذي يحكيه الله في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة وما بعدها من الآيات في سورة الشعراء: كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذه واحدة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وهذه الثانية، وإذا بطشتم جبارين، وهذه الثالثة. هذه عمد المدنيات الثلاثة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع مدنية العمارة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون مدنية المصنع، وإذا بطشتم جبارين مدنية الجيوش الجبارة. يصف الله الجبار جيوشهم بأنها جبارة. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ماذا قالوا له؟ ردوا عليه وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. نفس الكلام الذي يقال والذي يمكن أن يقال لو أن واحدا من الواعظين أو واحدا من أتباع المرسلين وقف الآن ليواجه العالم كله بأممه المتحدة وغير المتحدة ليواجه العالم بكلمة إيمان فإنه لن يجد من العالم إلا هزة كتف وإلا استياء بالغا لهذا الجامد الرجعي المتسلط الذي سولت له نفسه أن يواجه المدنية الصافحة بالزينة والزخرف بهذا الكلام القديم الذي كان يسمع في أيام أن كان الإنسان يركب الجمل ويقطع الصحراء ويعيش في كهوف الجبال. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم كذبت عاد، كذبت هود عليه السلام المدنية العظيمة والبثة العظيمة. فعاد أصحاب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد لما كذبوا عاد لما كذبوا هود ماذا فعل الله بهم؟ لم يرسل الله لهم جيشا من الملائكة ليحاربوهم ولا خيالق، وإنما أرسل الله عليهم الريح العقيم. واقرأوا سورة ياسين حينما يقول الله سبحانه عن قرية من قرى المعذبين فيقول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لا كتائب ولا جيوش من السماء، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. ونفس الذي حدث لعاد قوم هود الأشداء غلاظ الرقبة طوال الأجساد أصحاب المدنية أصحاب العمارات أصحاب المصانع أصحاب الجنود والحشود، الله سبحانه وتعالى لم يجد أن أرسل عليهم الريح العقيم، ريح تكتم الأنفاس، هذا كل ما أرسله عليهم، ريح عاتية صرصر عاتية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدبور حينما قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فلما جاءت هذه الريح إذا بالأجساد الهائلة التي تشبه النخيل في طولها وامتدادها في علان السماء إذا بها كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هذه سورة الإيمان، وهكذا ينبغي أن يفهم الإيمان، وهذه سورة الكفر، وهكذا ينبغي أن يفهم الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول لنا في درس اليوم قد أفلح المؤمنون. المؤمنون وحدهم هم المفلحون، والمؤمنون وحدهم هم الناجحون، والمؤمنون وحدهم هم الناجون. ثم عدد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين صفات، ست صفات. هذه الصفات ملازمة لكل مؤمن، بل إن أمنا عائشة رضي الله عنها بينت لنا أن هذه الصفات كانت هي صفات المؤمن الأول، المؤمن الأعظم، المسلم الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ثم تلت هؤلاء الآيات من أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. هذه صفات كل مؤمن، لا يتصور أن يكون هناك مؤمن بدون هذه الصفات. وحينئذ فإن علينا أن نفهم أن الإيمان ليس صفة سلبية، وان الايمان ليس صفة انزوائية، وان المؤمن ليس رجلا متقوقعا او منكمشا، وانما هو رجل يشارك في الحياة، يشارك في الدنيا باسلوب نظيف، باسلوب طاهر، باسلوب قوي مؤثر. اذا وجد المؤمن في اي مكان فان معنى ذلك وجود الخير ووجود البر ووجود العفة ووجود الصلة ووجود الكلمة الطيبة. هذا هو المؤمن في كل مكان. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ونجد ان اول صفة من الصفات الست هي الصلاة، وان اخر صفة من الصفات الست هي الصلاة ايضا، لكن الصلاة تأتي في الاول مفردة وتأتي في الاخر جمعة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يقل في صلواتهم، وفي الاخر قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. لماذا؟ الصلاة هي صفة المؤمن، هي اول صفاته واعظمها، وهي اخر صفاته وخاتمتها الطيبة. الله سبحانه وتعالى في الاول قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، كيفية الصلاة. اذا لا يكفي في الصلاة اي اسلوب، وانما لابد ان تكون صلاة خاشعة. فالفقهاء تحدثوا في هذا المعنى، فبالقائل ان المقصود هو خشوع الاعضاء، فالانسان وهو واقف ينظر الى مكان سجوده، والانسان وهو ساجد ينظر الى ارنبة انفه، والانسان وهو يسلم يرى جاره بياض حديه، الى اخر ما قالوه. قالوا ان هذا هو الخشوع. وذكروا ان رجلا كان يكثر العبث في صلاته، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خشع قلبه لخشعت اركانه، لو خشع قلبه لهدا في صلاته واستقام. فقالوا ان المقصود بالخشوع هو هذا الخشوع الظاهري، وقال قوم من المفسرين ان المقصود هو الخشوع الباطني، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك الا ما عقلت، ولقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا مانع ان يكون المراد هما الامران جميعا، فيخشع الانسان ظاهريا فيقف في الصلاة لا يتحرك لا بجسده ولا بعينه. وهناك حديث قدسي ان الانسان اذا وقف في الصلاة اذا التفت بنظره يمينا او شمالا، او اذا التفت بقلبه عن ربه، فانه يواجه بسؤال من الله سبحانه الى خير مني، الى خير مني، الى خير مني. هل الذي تنظر اليه بعينيك خير مني؟ هل الذي تلتفت اليه بقلبك خير مني؟ ولهذا نحن لما دخلنا الصلاة دخلناها بقولنا الله اكبر، اكبر من الدنيا جميعا، اكبر من السماء ومن الارض، اكبر مما نخاف ومما لا نخاف، اكبر من الرجاء والامل، اكبر من حتى قلوبنا التي بين جوانحنا. فحينما نقول الله اكبر فيكون هذا المعنى مقصودا لنا تماما. والصلاة صعبة، صعبة جدا وثقيلة ومملة، لكن على من؟ على غير الخاشعين. فالذي لا يصلي بخشوع نجده متثاقلا، نجده كارها للصلاة متبرما بها. أما الخاشع فإنه يقوم إلى الصلاة فيجدها سهلة ويجدها ميسرة، بل يجد فيها شفاء ويجد فيها راحته. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال حينما يحذره أمر، حينما يكون الرسول في هم أو حزن أو ألم أو مشكلة، كان يقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال. لأن النبي وهو سيد الخاشعين كان يرى أمانه وراحته في هذه الصلاة، فالخشوع يجعل الصلاة سهلة. ولهذا قال الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة وثقيلة ولكنها على الخاشعين ثقيلة وهينة. قال الله سبحانه وتعالى في أول صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا بيان لكيفية الصلاة، فهو يصلي بخشوع. ولهذا كانت الصلاة مفردة، لكن في الآخر قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمقصود هنا الكمية وليس الكيفية، يعني عدد الصلوات، أركان الصلوات، هيئات الصلوات، فروض الصلوات، سنن الصلوات، مندوبات الصلوات، الرواتب، كل هذا يحافظ عليه. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى لأن المقصود العدد وليست الكيفية، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصلاة في حد ذاتها، لماذا ابتدع الله بها صفات المؤمنين؟ ولماذا ختم الله بها صفات المؤمنين؟ لأن الصلاة مدرسة يترقى فيها الإنسان على الصدق، على النظام، على النظافة، على الطاعة، على تبادل المنافع وتبادل الخبرات وتبادل العلم وتبادل المعرفة. كل هذا تجده في الصلاة، فيها مصالح للفرد وفيها مصالح للجماعة. ولهذا كانت هي عماد الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال صلى الله وقال الله سبحانه وتعالى: اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يعني الذين لا يقيمون الصلاة هم من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال: فان تابوا واقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، يعني إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوانكم في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في افتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فالصلاة هي الاعلان الكامل على الايمان، فعلى كل مؤمن ان يعلن صلاته للناس جميعا، وعلى كل مؤمن ان يكون وقافا عند كل كلمة يقولها في صلاته. والقرآن الكريم كتاب انزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب له فاتحة، يعني مقدمة، هي كالمدخل للقرآن كله. ففاتحة الكتاب احتوت على الكتاب كله، وهذه الفاتحة مختصرة في عبارتين: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو مختصر القرآن كله، بل مختصر الدين كله. فشريعة الله، دين الله، قرآن الله، رسالات المرسلين، كلها مركزة في هذه الجملة الواحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة نكررها في صلواتنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا، إذ لا يصح، لا تصح لنا صلاة إلا إذا قرأنا بأم القرآن، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، نقص غير تمام. إذن فرض على كل مسلم في كل ركعة أن يقرأ فاتحة الكتاب. في هذه الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تزيل الرياء، وإياك نستعين تزيل الكبرياء. فإذا تعود الإنسان أن يفهم هذا المعنى خرج إلى الحياة رجلا، خرج إلى الحياة بطلا، خرج مؤمنا حق الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. المؤمن مجلسه مجلس علم وحكمة. المؤمن ليس مجلسه مجلس هذر ولا مجلس كفر ولا مجلس شر ولا غيبة ولا نميمة ولا بهتان، وإنما مجلسه كله قرآن وذكر وحكمة. الذين هم عن الله معرضون. وإذا وجد لهوا أو لهوا أعرض عنه ولم يوجه إليه سمعه ولا بصره ولا اهتمامه، وإنما أعرض ونأى عنه ولا يجالس أو لا يجلس في مجالس من يلغو أو يعبث أو يستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الصفة الثالثة من صفات المؤمنين، الذين هم للزكاة فاعلون. كان من المقرر أن يكون التعبير والذين يؤتون الزكاة، ولكنه قال والذين هم للزكاة فاعلون، فاعتبر الزكاة فعلا وليست أداء ولا إيتاء، كأنه يبين لنا أن الزكاة خلص. يجب للمؤمن أن يكون مزكيا، أن تكون أخلاقه الزكاة. والزكاة لا تكون في المال وحده، وإنما الزكاة تكون في القوة، تكون في الأخلاق، تكون في العلم، تكون في المال، تكون في كل شيء الزكاة. فيكون خلق المسلم هو الزكاة في كل تصرفاته. فالله سبحانه وتعالى قال والذين هم للزكاة فاعلون. الصفة الرابعة: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المجتمع المؤمن مجتمع نظيف، مجتمع الطاهر، مجتمع مأمون على الأعراض. والمؤمن مأمون على أعراض الناس من حوله. والمؤمن حينما يأتي شهوته إنما يأتيها كما أمر الله سبحانه: زوجة أو من كانت ملك يمينه. أما ما عدا ذلك فإن المؤمن لا يقترب من هذا الشر. ليس المؤمن رجلا شاذا، وليس المؤمن رجلا عربيدا. المؤمن لا يستهين بالجنس، المؤمن لا يؤمن بالشذوذ الجنسي. دول العالم تؤمن بالشذوذ الجنسي وتعتبره فلسفه، وتعتبره فنا، وتعتبره قانونا، وتعلنه اعلانا كاملا، وتعتبره حرية وحرية شخصية. لا ينبغي للقانون ولا ينبغي للدين أن يتدخل في هذه الحرية الشخصية. فرأينا العالم كله يظهر فيه الشذوذ على أنه خلق والتزام مدني. المؤمنون لا يقولون بالسجود ويرفضونه، بل ان المؤمن والمؤمنة كل واحد منهم يحصل فرجه، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ثم يقول الله سبحانه في الصفة الخامسة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المؤمن وحده هو الذي يقدر معنى الأمانة، هو الذي يقدر معنى العهد، وليس هناك من يحترم الأمانة ولا من يحترم العهد إلا المؤمن. أما المنافقون فلا أمانة لهم ولا أمان، ولا عهد لهم ولا ذمة. واما الكافرون فلا امانة لهم ولا ايمان ولا عهد ولا ذمة مهما فعلنا، كما قال الله تعالى: او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. واما الصفة السادسة فهي قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الإيمان فقال: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الوارثون، كلمة الوارثون ما معناها؟ ما معنى وارث؟ والله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن اهل الجنة يبين انهم ورثة. واعذروني، الصحة ضعيفة والصيام يزيد اضعافا، فارجو ان يسمع بعضنا بعضا حتى ننتهي من الحديث. حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن اهل الجنة يبين ان وصولهم الى الجنة انما هو عن طريق الميراث، فيقول سبحانه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة ميراث، لكن ما معنى كلمة ميراث؟ بنرث الجنة. كلمة ميراث وقر في اذاننا ان الميراث لا يكون الا بموت المورث. انسان يموت فيرثه انسان اخر، هذا هو الذي نفهمه من معنى الميراث. فهل هذا المعنى موجود في دخول اهل الجنة للجنة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل واحد من الخلق مكانه في الجنة. كل انسان له مكان في الجنة من خلق الله. اي انسان له مكان في الجنة، سواء كان كافر او شيوعي، كله له مكان في الجنة. لكن الذي يحدث ان هناك مجموعة من البشر او مجموعات كبيرة ترفض دخول الجنة، ترفض، لا يريد دخول الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة الا من ابى. كلكم يدخل الجنة الا من ابى.
قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ يا من الذي يرفض دخول الجنة؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يعني يرفض يا رسول الله دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذين يرفضون دخول الجنة لهم أماكن موجودة في الجنة، أماكن، هذا مكان فلان الكافر موجود، فيرثه المسلم، يرثه أتباع محمد وأتباع الأنبياء يرثون هذه الأماكن. ولهذا كان التعبير تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ويقول أورثتموها، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتم الجنة بما كنتم تعملون. كذلك من الوجوه الطيبة التي ذهب إليها المفسرون أن الميراث يمثل الملك، الملك السابق، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أهل الجنة في الجنة يملكونها ملكا طويلا ثابتا. ولهذا نجد من التعبيرات القرآنية أيضا في الحديث عن الجنة والحديث عن النار كلمة أصحاب، أصحاب الجنة أصحاب النار، صاحب الجنة، أهل المؤمن في الجنة صاحبها يملكها، والكافر في النار صاحبها يملكها، كأن كلمة مصاحبة يعني مقارنة، فهو صاحب للنار كأنها ملكه لا يتركها ولا تتركه، وصاحب الجنة كأنها ملكه لا تتركها ولا يتركه. فبعد أن عدد الله المؤمنين، عدد الله صفات المؤمنين الستة، قال أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون، ده الميراث الحقيقي مش الميراث الدنيوي، أن تنتظر إنسان يموت لتأخذ منه بعض الفتات، هذا هو الميراث في أنظارنا. وهؤلاء الذين يرثون عليهم أن يفكروا أنهم سيورثون، كل وارث سيورث، لكن الميراث الحقيقي هو ما كان، لكن الميراث الحقيقي هو ما كان في الجنة. كأن الله يعلمنا ألا نتكالب على المواريث، ولقد رأينا صورا عجيبة في التكالب على المواريث، سواء مواريث الأفراد أو مواريث الدول، الناس بتتكالب على الميراث، بيتكالبوا بطريقة عجيبة، فتجد الإنسان كان عدوا للميت طول عمره، ما رآه وما زاره وما أحسن إليه، بمجرد أن يموت يأتي من آخر الدنيا ليطلب ميراثه. بل إنني رأيت، وما أكثر ما سمعنا ورأينا، عن الرجل يكون مجندلا في فراشه يلفظ الأنفاس الأخيرة، ونجد الصراع قد بدأ وهو لسه ما زال حيا، الصراع قد بدأ على التركة والأموال والمسروقات، وهذا يتهم هذا وذلك يتهم ذلك. هذا إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الميراث الحقيقي ليس هذا الذي نتكالب عليه ونتنافس فيه، إنما الميراث الحقيقي الذي ينبغي أن نتنافس عليه هو الذي قال الله عنه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو التسابق إلى الجنة، السابقون السابقون، نتسابق إلى الجنة وإلى فضل الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمصارعة والمسابقة الحقيقية إنما تكون لميراث الجنة وليست لميراث الدنيا، هذه المسابقة الحقيقية، وهذا هو العمل الصادق الحقيقي. أولئك هم الوارثون، هؤلاء هم الوارثون حقيقة، الذين يرثون الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنات. فالرسول علمنا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمك حاجة عجيبة، يعلم ما فيه، تقول لربنا: يا رب أنا عاوز أدخل الجنة كده جنب الباب البرالي. لا تقولش كده، ما تقول إيه؟ يا رب الفردوس الأعلى مع محمد، أنا عاوز أروح مع محمد. يا أخي أنت عندك إيه؟ ما تسويش محمد ولا ترابه. لا أنا عاوز أروح مع محمد. يا رب يا رب الفردوس الاعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزب محمد. انا اريد الفردوس الاعلى. اذا سألتم فاسألوا الله الفردوس الاعلى. والفردوس الاعلى عرشه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن، واهله يسمعون اطيب العرش. اذا انت تريد الفردوس الاعلى، وهذا تعليم من الله لنا ان نطلب معالي الامور، لان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. سفسافها يعني يحب من المسلم ان يكون في معالي الامور. الله يحب ان يكون المسلمون اغنياء، ان يكون المسلمون اقوياء، ان يكون المسلمون اعزه. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس هم فيها خالدون، هم فيها خالدون ذا الامل. كل زينة الدنيا وكل مناصبها وكل جاهها واموالها ضائع، له يوم ينتهي فيه، كل شيء ينتهي ضائع مش باقي، كل شيء مهما كبر وعظم ضائع. هذه طبيعة الدنيا. لكن بالنسبة لنعيم الجنة فهو سرمدي، يبدأ ولا ينتهي. ولقد سئل الخليل بن احمد، خليل بن احمد كان يسير في الصحراء في ليلة من الليالي، فتاة في الصحراء ولم يجد مكانا يأوي اليه. والخليل بن احمد مشهور بانه اذكى العرب، يقال اذكى العرب طبعا بعد الرسول، اذكى العرب. اذا قيل من هو اذكى العرب قيل الخليل بن احمد، ابن الخليل بن احمد الفراهيدي شيخ سيبويه استاذ سيبويه، هذا كان اذكى العرب. فلما تاه في الصحراء وجد دير لاحد الرهبان، فاراد ان ياوي عنده هذه الليله حتى الصباح، خوفا من وحش او مفترس او شيء او البرد. فلم يشأ الراهب ان يفتح الباب، ما رضاش يفتح الباب. فقال له ما على الباب؟ قال له الخليل بن احمد. الخليل بن احمد لفظ شائع معروف. فقال له اذا كنت انت الخليل بن احمد فاني سائلك اسئله، ساسالك عن اسئله، ان اجبت ادخلتك وان لم تجب لا تدخل. فقال له سأل. فكان من ضمن الاسئله التي سالها ذلك الراهب، انكم ايها المسلمون تقولون ان المؤمنين في الجنه يشربون ياكلون ويشربون ولا يتغوطون، بياكلوا بيشربوا ولا يتبوش ولا يتبرز، ما مثال ذلك؟ اديني مثال لهذا. فقال الخليل بن احمد الجنين في بطن امه ياكل ويشرب ولا يتغوط، فهذا ايضا مثال. فساله انكم ايها المسلمون تقولون ان الجنة لها اول وليس لها اخر، ما مثال ذلك؟ قال له الارقام اولها واحد ولا اخر لها، ليس لها اخر، واحد اثنين نصل للمئة للالف للمليون للبليون للتريليون للكتريليون للسنكليون الى اخره للديشليون، ثم نعد ولا ننتهي. فاذا الاعداد تبدأ من الواحد ولا تنتهي عددا ولا تنتهي ابدا. اولئك هم الوارثون. فمن نعمة الله علينا ان كان الفردوس خالدا ابديا لا يفنى ولا يبيد. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد ان عذب الله صفات المؤمنين عدد نعمه وآلاءه، لان الايمان ثقافة، الايمان علم. بعض الناس يفهم الايمان جهل، والايمان ان انا اترفع في مسجد واقعد اقول لك فلان ده رجل صالح، رجل قاعد طول عمره في المساجد، ابدا. الايمان علم، الايمان ثقافة، الايمان انفتاح على افهم الدنيا وافهم الاخرة، افهم كل العلوم. وبقدر ما تتعلم بقدر ما تصبح مؤمنا، يكبر ايمانك بقدر العلم. يكبر ايمانك. وانا لما اقول الله اكبر وانا مخدم على الصلاه والصلاه علم، فبقول الله اكبر، يظل كلمه الله اكبر تطل في اذني مهما تعلمت ومهما تفكرت، فالله اكبر مني وعلمه اكبر من علوم البشر جميعا ومن علوم الخلق جميعا. تظل تتعلم، لانك اذا تعلمت وعرفت الاء الله وايات الله كانت عبادتك لله اقوى وكان ايمانك بالله اقوى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعطينا مواد للعلم، مواد للعلم. والغريبة ان العلم قريب منا جوايا بداخلي وبداخلك العلم، يعني العلم الديني ليس في حاجة الى ان تأخذ العالمية من الازهر. العلم الديني مش معناه انك تسافر الصين او الهند او السند او بلاد تركب الاخيال لتتعلم. ممكن وانت في بيتك وانت في غرفتك ان تتعلم وانت من غير كتاب ولا ورقه. نبيك عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يقرا ولا يكتب، ومع ذلك علمه الله ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. ازاي اتعلم؟ الله بين لك ان العلم كله كامل فيك جواك وفي انفسكم افلا تبصرون. ابصر في نفسك، فكر في نفسك، عينك كيف تبصر، اذنك كيف تسمع، وبعدين خلقها ليه كده، عينك عملها كتير ليه؟ وهناك امر عجيب، العينين ربنا خلقهم بهذا الاسلوب ليه؟ حكمة واضحة. لو تقص العينين هتجد ان الحكمة واضحة جيدة، الاذن حكمتها واضحة، المخ، القلب، اللسان، الاسنان، حتى الاظافر، كل شيء لحكمه. مش حاجه ابدا فيك خلقت عبثا. اذا كانت كل جزئيه من جزئياتك خلقت لحكمه فمن باب اولى انت كلك خلقت لحكمه من اعظم الحكم. مش معقول الجثه دي كلها ربنا خلقها عبث ليه؟ اذا كان ظفرك له سبب، الاظهر اظافر لحكمه، ربنا عمل لنا ظوافر لحكمة. يبقى اذا كانت الاظافر والشعر لحكمة، الحواجب لحكمة، الرموش لحكمة، فمن باب اولى انت كلك لحكمة. بعض الناس يفهم في الحكمة ان الحكاية لحد الموت، لا لا، لان كل شيء موضوع الحكمة. فمستحيل ان هذه الابنية الهائلة من البشر ومن الناس ومن الخلق خلقت لحكمة، هذا كلام لا يصدق. فحدثنا الله سبحانه وتعالى عن علم الايمان، بعد ان حدثنا عن صفات المؤمنين حدثنا عن علم الايمان. واول العلم خلق الانسان اللي هو انا وانت، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، سلاله مش طين على طول مباشر. والكلام عن ادم وحواء، ادم وحواء خلقوا من سلاله من طين، سلاله يعني اطوار من الطين. ثم بدأ خلقه من تراب، بدأ خلقه من تراب، وبدأ خلق الإنسان من طين. هو الطين كان كل شيء، لا، الطين ابتدى يمر في مراحل، طين وبعدين حلق مسنون وبعدين فصل كالفخار، وقصص طويلة عاشها أبونا عليه السلام آدم وأمنا عليها السلام حواء، قصة عظيمة ملحمة هائلة. ما هي؟ معرفش. وانت ما تعرفش ليه؟ لان الله قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما شاهدتهمش ولا يعلم، لا انا اعلم ولا انت تعلم ولا ادم يعلم شيئا عن خلقه. يعني ادم لو سألناه يا ادم نعم ربنا خلقك ازاي؟ معرفش. يا حواء ربنا خلقك ازاي؟ ما تعرفش. فعلم الخلق الاول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى هذا اننا لا نفكر في الخلق الاول. فالله سبحانه وتعالى قال لنا قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. انظروا كيف بدأ الخلق، فكر، ادرس، اتعلم، سير في الارض، شوف البشر، شوف البشر، وامره عجيب. اب واحد وام واحدة ومختلفون في الاشكال ملايين وملايين الاشكال، بحيث لا يتساوى اثنان لا في الوجه ولا في النبرة ولا في الصور ولا في البصمة ولا في اي، ولا في الروائح. كل انسان منا له رائحة خاصة. اذا مختلفون تماما، والناس من قبل التمثيل اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، فان يكن لهم في اصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطفة، النطفة عبارة عن نقطة الماء التي تنزل من الصنبور او من الحنفية، نقطة ماء. هذه النقطة الصغيرة من المني فيها الاف لا تحصى من الكائنات الحية. وتصور بقى منوية واحدة فيها ما لا يقل عن 20 مليون نسمة، او مئات الملايين من النسمات من الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات يشاء الله ويقدر الا يعيش بنا الا واحد او اثنين، واحد فقط والذي يكتب له البقاء. هذا الحيوان اللي قلنا الدقة الواحدة ملايين لا ترى، هذا يقدر له البقاء في عماء، في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. هذا الحيوان الذي لا يرى بالعين المجردة وفي ملايين منه تسبح في ظلمات ثلاث، يشاء الله ان يكون منا واحد فقط محظوظ. واحد ازاي؟ ده ملايين الدقات، وبعدين على ما يطلع واحد ينجح في موقف معين، يلتقي في لحظة معينة ببويضة الانثى، بعدين يقوم بعملية عجيبة. هذا الحيوان مثلث الرأس، رأسه مكونة من ثلاث قطع، وله ذيل طويل تقتحم رأسه بويضة الانثى، ثم يقطع ذنبه ويصبح هذا الحيوان او رأس هذا الحيوان المنوي في داخل البويضة. ثم لو ترك هذا الحيوان يعيش في عماء الرحم سيموت. فيلهمه الله. والغريبة، من الذي ألهمه؟ من الذي علمه؟ وبيطلعه بره ويصنعه ويدخله جوه تاني ابد، ده هو في العماء في الظلمات. ثم يعلق بجبار الرحم، تتحول النطفة الى علقة، الى شيء يعلق، يذهب فيزرع نفسه في جبار الرحم. يزرع نفسه ليه؟ ليستمد غذاءه من غذاء الانثى والا مات. يزرع نفسه هداية من الله سبحانه وتعالى. علقة سلالة المطير، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار مستقر في الحوض. وقرار في الحوض مكين محاط بقوة هائلة بحيث الضغوط لا تؤثر فيه. يعني الأم بتعمل أعمال قد تكون شاقة، فالله سبحانه وتعالى يحميه من هذه الضغوط الشاقة التي قد تؤثر فيه، فجعله في قرار مكين. قرار مكين يعني مستقر، لا يصل اليه شيء، تقلبات الجو، برد وحر، كذا وكذا، اضطرابات، كل هذا هو في بناء عنه. الله سبحانه وتعالى جعله في قرار مكين. وبعدين خلقنا النطفة علقة، تطورات، فخلقنا العلقة مضغة، العلقة تحولت الى مضغة، قطعة لحم متشابهة فيها الاف لا تحصى من الخلايا، كلها خلايا متشابهة، ولكن هذه الخلايا مكلفة باعمال، بعضها يصبح بصرة، بعضها يصبح سمعة، بعضها القلب، مع ان هذه الخلية كهذه الخلية، لكن دي تبقى قلب، ودي تبقى كبد، ودي طحال، وده بنكرياس، وده عينين، وده مخ. وتتحول هذه الخلايا في مهماتها تحول، هذا كله المضغة بتتحول. اول شيء تتحول له العظام، خلايا العظام اولا، ثم خلايا اللحم بعد ذلك. فتبدأ العظام تتكون ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. خد بالك ان هذه التطورات كلها ممكن تكون في الحمار، ممكن تكون في الارض، ممكن تكون في الفار، في اي حيوان من الحيوانات السبيلة ممكن، لكن لا يمكن ان يستمر اكثر من هذا اي حيوان. بيفترق الانسان عن الحيوان وكذب داروين، لان داروين هو رجل حيوان يهودي حيوان قذر. فداروين معتقد انه هو، طبعا هو فعلا قرد، هو فعلا داروين صدق لانه قرد، واليهود كلهم قرود، فده صد. هو متصور ان التطور ماشي على طول، القرد او الشمبانزي او الخلية الواحدة ممكن تصبح حيوانات مائية حيوانات برمائية ثم تصبح قرد ثم شمبانزي ثم تترقى الى ان تصبح انسان. هذا وهم وغباء، لان الجزء الحيواني ينتهي عند حد، هذا الحد هو، خد بالك عند قوله تعالى ثم انشأناه خلقا اخر، انتهى خلقا اخر، فارق الحيوان اصبح شكل ثاني اتغير. شوف، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قف، ده كله ممكن لأي حيوان، أي حيوان بيصنع به هذا، لحد الفار كل ده بيصنع به هذا، لكن هنا يختلف الإنسان، ينفخ الله فيه من روحه فيصدق عليه قول الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأ، هنا الافتراق، بنفترق عن الفار، بنفترق عن الإرث، ثم أنشأناه خلقا آخر فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه النفخة التي جعلت الملائكة تسجد، لأن الله نفخ فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أحسن الخالقين يعني إيه؟ يعني في خالقين كتير، في ألف خالق ولا أحسنهم؟ لا، أحسن ليست على ربيعة كما يقول المفسرون، أحسن للتفضيل المطلق، فهو أعظم من خلق. وليس معنى هذا ان هناك من يخلق الا تزويرا. قال بعض المفسرين ان عيسى يخلق وان الله نسب اليه الخلق واخلق من الطين، ولكن عيسى لما قال اخلق من الطين كهيئة الطير قال فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، لا باذن عيسى عليه السلام، لا باذن عيسى عليه السلام. وهناك خلق مزور وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، تخريف ودجل، لكن الخلق لله وحده والتقدير لله وحده. فتبارك الله احسن الخلقين، هذا التعبير كان النبي يتلو الوحي تلاه على رجلين، خذوا بالكم، رجل مؤمن ورجل في قلبه زيغ. اما الرجل الذي في قلبه زيغ هو عبد الله بن سعد بن ابي الصخر، مجرم عبد الله ابن سعد بن ابي الصخر، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اهدر دمه حتى لو تعلق باسطار الكعبه، لو تعلق باسطار الكعبه يقتل. ده كان من كتاب الوحي. قال الرسول بيقرا الايات حتى وصل الى قوله تعالى ثم انشاناه خلقا اخر فقال عبد الله ابن سعد فتبارك الله احسن الخالقين. فقال له النبي اكتبها فهكذا نزلت. ايوه نزلت كده على الله. طيب ما اقدر الف قران، ما انا قلت كلمه اقول كتب فيها مظبوط، يبقى انا اعرف الف قران، وابتدى يلم اساطير واكاذيب وابتدى يعمل قران، ابتدى يدعي انه يعرف يعمل قران. فكفر وهجر الى مكة سبيل ما يروح مكة واعز مكة وابتدى يعاند الاسلام لحد ما جه جليل في فتح مكة واعلن اسلامه مرة اخرى. هذا التعبير نفسه سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الذي يقول وافقني ربي في اربع منها ان الرسول لما تلا هذه الايات قال عمر فتبارك الله احسن الخالقين. عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين فالرسول قال له وهكذا نزلت. عبد الله بن سعد بن ابي الصرح فهمها بكفره وادعى واصبح غبيا، اما عمر ففهم ان هذه من قبل مناقبه وعلم افاضه الله عليه ففرح بها اعظم الفرح واعتز بها اعظم الاعتزاز. ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. ثم انكم بعد ذلك لميتون. وهنا تقول طب ميتين ليه؟ هنموت ليه؟ لكن ازاي نروح الجنة ولا طب لازمتها ايه؟ ايه الداعي يعني؟ ما ربنا ينقلنا كده من الجنة ومن الدنيا على الجنة على طول. خدوا بالكم لازمة الموت ايه؟ ما الداعي للموت؟ ما بلاش يا رب موت؟ انت بتموتنا ليه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. طب ليه الاشكال دي؟ فبلاش موت وبلاش بعض والحكاية نقدر نعمل تعديل ان اللي تريد انه يدخل الجنة خده من الدنيا كده على الجنة على طول وما تموتوش وتكتب انفاسه توديه التراب وياكل الدود. قل والذي تريد ان تذهب به الجنة النار خده من الدنيا مقبوض عليه كتفه وديه داهيه. لا انك ليه؟ قال لك لأن في ذلك إرغام على الإيمان. إرغام لأن النتيجة ما دامت مرئية وإحنا شايفين الدنيا كل واحد بيمسك واحد رايح فين على الجنة. فما كل واحد يقول لك يا عم السر راح تروحين الجنة، الفرق دي راح الجنة أنا عاوز أروح معاها، وفرق راح النار فأنا هترعب مش عاوز أروح النار. لا، فربنا جعل فترة صمت ما نعرفش رايحين فين دول، كله يموت وكله مش عارف هو رايح فين. اذا هيكون العاقبه مجهوله. ايوه، اذا كل واحد منا يجتهد في العمل باخلاص، انما قدامك العصايه لا، لان الله لا يريد منا ان نعمل وعلى رقابنا عصا مسلطه. لا، ترك لنا الحريه مطلقه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لو راينا الجنه والنار راي العين، او راينا الطريق الى الجنه والنار راي العين، لعملنا للجنة رغبة ولعملنا خوفا من النار، ويبقى العمل بالعين المجردة خايفين بعينينا. لكن المطلوب ايمان بالغيب، ولهذا كانت اول صفة ذكرت في القرآن الكريم للمؤمنين الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اولا الذين يؤمنون بالغيب. فكان الموت هو ستار الغيب كله. واحنا عايشين في الدنيا مختلطين ملخبطين، قاعدين مجموعة في مسجد مش عارفين من رايح الجنة ومن رايح النار، مش عارفين، مش عارفين من المؤمن ومن المنافق ومن الكافر. هو في المسجد كفر فيه، في منافقين فيه، في كل شيء. طيب مين المؤمن؟ والله نعرف ولا انت تعرف. اذا كله متلخبط وكله يموت، واللخبطة هتتصفى، هتحصل تصفية كاملة، ويظهر المؤمن من الكافر ويظهر المهتدي من الضال. ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ما كنا عن الخلق غافلين. ونتمم الحديث في الاسبوع القادم ان شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يؤمنون.